يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
حياكم الله وحيا الله المستمعين.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: حدثونا عن فضل إفشاء السلام والأجر المترتب عليه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام من الأمور المشروعة، ويختلف باختلاف الشخص المسلم عليه. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك يختلف من جهة الشخص الذي يبدأ بالسلام والذي يرد عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة. وبدء السلام سنة، ولكن رده واجب. ومن جهة ثالثة أن الشخص لا يجعل السلام للأشخاص الذين يعرفهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. لكن الشخص الذي تعرفه وقد يكون مرتكبا شيئا من المعاصي من كبائر الذنوب، وأنت تعلم ذلك وتبين له أنه لا يجوز له أن يقدم على هذه المعاصي، ولكنه يصر على فعلها، فإنه يجب هجره. ومعنى الهجر هنا أنك إذا مررت عليه فإنك لا تسلم عليه، ولو سلم فإنك لا ترد السلام عليه، وذلك من أجل هجره من الجهتين: من جهتك أنت لا تبدأه بالسلام، ومن جهته هو لا ترد عليه السلام الذي تلفظ به لك. وعلى المسلم أن يعود نفسه على إفشاء السلام فيما بينه وبين أبيه، فيما بينه وبين أمه، فيما بينه وبين زوجته، وكذلك بالنسبة لأبنائه وبناته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين، وذلك من أجل حصول الأجر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرته قريبا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول: يا شيخ عبد الله، هل يجوز للمرأة المحادة على زوجها أن تلبس الجديد؟ وما المحرم عليها؟ وما هي الأعمال التي تقوم بها أثناء حدادها مأجورين؟
الجواب: الإحداد هو من الأمور التي تعرض للمرأة، والمشروع في حقها أنها تتجنب لباس الزينة، وتتجنب الحديث مع الأشخاص الذين ليسوا بمحارم لها، تتجنب الحديث معهم سواء كانت في الإحداد أو في غير الإحداد، لكن إذا كان في الإحداد فإنه يكون آكد. وأنصح المرأة إذا كانت بهذه الصفة فإنها تكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهي تكثر من ذكر الله جل وعلا، وتكثر من الاستغفار، وتكثر أيضا من قراءة القرآن، وتكثر أيضا من صلاة التطوع، وتحافظ أيضا على الواجبات، وتحافظ على الرواتب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخنا صاحب عمل ولا أوظف إلا أصدقائي وأقاربي وأتجاهل الآخرين، هل علي شيء في ذلك؟
الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من الأشخاص القياديين الذين يكون مما يكون في حقهم في التصرف هو التوظيف، أنهم يكونون شخصيين بدلا من أن يكونوا موضوعيين. والفرق بين بين تصرف الشخص تصرفا شخصيا، وكذلك تصرفه تصرفا موضوعيا، أن الشخص الذي يتصرف تصرفا شخصيا ينظر إلى ذات الشخص ولا ينظر إلى صفته ولا ينظر إلى متطلبات العمل الذي سيوظفه فيه، وإنما يوظفه من أجل صفته، من أجل أنه فلان، من أجل أنه فلان ابن فلان مثلا. أما الشخص الموضوعي فهو الذي ينظر إلى ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة عن العمل الذي سيرشح له الشخص. فإذا تحقق من شخص أنه صالح من جهة من ناحية جلب المصلحة للعمل ودرء المفسدة عن العمل فإنه سيوظفه، هذا هو الشخص الذي يتصرف تصرفا موضوعيا. ومما يؤسف له كما ذكرت قبل يعني قريب، مما يؤسف له أن كثيرا من الأشخاص يتصرفون تصرفا شخصيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من جهته. والشخص إذا عين أشخاصا غير أكفاء من ناحية العمل لا شك أنه خان الأمانة التي ائتمن عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والإمام راع في مسؤولية راع في مسؤولية راع راع ومسؤول عن رعيته. وهكذا كل شخص قيادي فهو إمام في قيادته ومسؤول عن هذه الرعية التي استرعاه الله عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: هل أدعو على من ظلمني في صلاتي؟
الجواب: من المعلوم أن الظلم محرم، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. لكن يبقى مفهوم الظلم، لأن مفاهيم الناس في تصرفات الناس سواء كانت هذه التصرفات موجهة إلى شخص معين ويكون هذا الشخص يفهم شيئا من هذا التصرف، أو يكون الشيء موجه إلى صرف إلى شخص ولكن شخص آخر يفهم أن هذا التصرف يكون ظلما. قد يكون ظلما في فهمه لكن ليس بظلم في واقع الأمر، فلا بد أن يكون الظلم ظلما من الناحية النظرية، ويكون ظلما من الناحية الواقعية. وأنت إذا ظلمت فأنت بالخيار، إن شئت أن تعفو عنه والله سبحانه وتعالى يعطيك ثوابا أكثر من انتقامك أنت الذي تريد أن تفعله، وهو أن تدعو عليه. فكونك تعفو عنه وتدعو له فإن هذا يكون يعني فيه خير لك، لا بالنسبة للدنيا ولا بالنسبة للآخرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الأخ السائل يقول: من اعتمر ثم ذهب إلى الطائف عمل وأراد الرجوع مرة أخرى إلى مكة ويريد أن يأخذ عمرة، هل يجوز له ذلك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فأنت إذا أتمرت ثم أردت أن تأخذ عمرة أخرى وثالثة ورابعة، الأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق.
يقول: من أسئلته: من دخل مسجد ولم يجد أحد يقف معه في الصف واجتهد في إيجاد فرجة ولم يجد، هل يكون له صلاة بمقتضى الحديث التي ورد بالنهي، وهل يبقى ولا يصلي معهم حتى يأتيه شخص آخر؟
الجواب: إذا دخلت المسجد ولم تجد مكانا في الصف فإنك تدخل وتصف على يمين الإمام، وهذا فيه متسع وبالله التوفيق.
يقول: ما الأجر المترتب على التبكير إلى الصف الأول، وهل يتساوى مع الصف الأخير في الأجر والثواب في الصلاة؟
الجواب: من النظريات الموجودة في هذه الشريعة هي نظرية التفاوت، يعني التفاوت في الآثار المترتبة على ما يصدر من الشخص من أقوال أو أفعال، وكذلك من ناحية الأمكنة ومن ناحية الأزمنة، فإن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، ولا شك أن الصف الأول أفضل من الثاني وهكذا، ولكن القرب من الإمام هو أفضل، القرب من الإمام وأفضل. فإذا دخل الإنسان ووجد المسجد مثلا على يمين الصف عدد كثير ويسار الصف هذا في عدد قليل، فإنه يأتي إلى الصف من الجهة اليسرى، لأن هذا أفضل، لأن كل يمنة كل صف أفضل لكن عند التساوي. أما الأفضل فهو القرب من الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإنما كان أول صفوف النساء أشر من الأخير، لأنهن يشتغلن بالنظر إلى الرجال في أثناء الصلاة، وهذا يقلل من ثواب الصلاة، وبالله التوفيق.
الأخت السائلة تقول: يا شيخ، امرأة دخل عليها وقت صلاة فريضة فجاءها الحيض وهي لم تصلي وقد دخل الوقت، فهل لها أن تعيد هذه الصلاة بعد الطهر من الحيض؟
الجواب: المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر ثم طهرت فإنها تصلي تقضي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة وجود ما يسوغ ذلك. وهكذا لو حاضت بعد صلاة المغرب قبل أن تصلي لكن بعد دخول وقت المغرب، فإنها إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء، تصلي المغرب والعشاء. وهكذا لو مثلا طهرت قبل غروب الشمس، لو طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، ولو طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لها سؤال آخر تسأل عن حكم قص المرأة لشعرها من الأطراف وليس فوق الكتف.
الجواب: كون المرأة تتصرف في شعرها هو يأتي على وجوه كثيرة، والغالب في هذه التصرفات هو التشبه بالكافرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وفيه بعض النساء تقص رأسها على شكل مدرجات، تقص رأسها على شكل مدرجات، لأنها تشاهد النساء الكافرات يفعلن ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق.
يقول هذا السائل يا شيخ يوجد لي زملاء في العمل هجروا الصلاة في المسجد فامتنعت من الإفطار معهم هجرا لهم، فما الحكم علما بأنني قد قمت بنصحهم؟
الجواب لا شك أن الواجب على الشخص أداء الصلاة في جماعة ما لم يكن عنده عذر يمنعه من ذلك، وصلاة الشخص مع الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فهم يكون عليهم إثم من جهة ويكون فيه نقص من ناحية ثواب الصلاة، وأنت محسن حينما دعوتهم ومصيب حينما هجرتهم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأخ السائل يقول هناك صاحب معرض عنده سيارات، يقول لك إذا كنت تريد السيارة بمبلغ حاضر ب100,000 ريال ومؤجل ب120,000 ريال، هل هذا معناه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة في بيعتين؟
الجواب ليس هذا ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا تخيير من صاحب المعرض للشخص الذي يريد أن يشتري السيارة، ولن يتفرقا إلا على أحد الصورة على إحدى الصورتين، إما أن يشتريها نقدا ب100,000 أو أن يشتريها مؤجلة ب120,000. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فلا بأس بذلك وبالله التوفيق.
يقول هذا السائل إذا كان أبي ينهاني عن بعض الحاجات من الدكان، مثل أن ينهاني عن شراء صنف معين أو أكل معين من مطعم، هل إذا أكلت من المطعم أو شربت أو اشتريت من هذا الدكان هل يعتبر ذلك من العقوق؟
الجواب من المعلوم أن بر الأولاد بآبائهم أمر مشروع، الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهذا الأمر وهذا الشيء الذي ذكرته من ناحية ما يصدر من أبيك لك هذا من باب النصيحة لك، لأن بعض الأطعمة وإن كان مباحا من حيث الأصل لكن قد يكون فيه ضرر، هذا من جهة ما ذكرته من الشراب، ومن جهة المطعم يخشى عليك أن تقترن بأشخاص يكونون سببا في إفسادك خفية عن أبيك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن بعض المطاعم لا تتورع فيما تقدمه للزبائن، فقد تقدم لحوما ولكن أصلها لا يكون حلالا، أو يكون أصلها حلالا ولكن عرض لها ما يفسدها، فنصيحة والدك لك هذا من جهة مصلحتك أنت من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، فعليك بطاعته وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال لأحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ إذا كانت المسافة بين مقر عملي وبيتي أكثر من 100 كيلو فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة وأجمع؟
الجواب: إذا كنت تتردد على هذا المكان يوميا فلا تقصر ولا تجمع احتياطا وبراءة لذمتك، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سجل هذا اللقاء زميلي مهندس صوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. شكرا لتفاعلكم وتواصلكم معنا في برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.